التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
Okay.
تحصد زوجته الغارقة بالدموع الحارة. تمنى علينا أن تكمل رواية المأساة. لم يبقى في المعتقل سوى أم عادل وكلمتها يا سمير. الأولى فقدت رشدها والثانية في حالة ركبانها بسبب ما تعرض له وعاشته في تربية الأطفال. وبعد أن أجهضت تحت التعذيب حيث أصيبت بركلة قوية من رأس حذاء أحد رجال الخبرات أصابتها على بطنها فحدث لها نزيف حاد فأسقطت حالها في الزنزانة وكانت على مقربة من الموت. تلك الأهوال التي عاشتها يا سمير جعلتها في توتر عصبي دائم يبدو على معالم وجه الشاهد وفي حزنه الدائم وشعورها وذهول جسمها ثم في ذهول عيني موتين جفت ولكنهما يشعان بالأسى الدائم. كان دولة الحزن لم تستنفذ كل أغراضها من تلك العائلة البائسة بل أرادت أن تنتقم منها حتى آخر فرد من أفرادها. فبلا مقدمات ذات صريحة فتح باب الزنزانة حيث ياسمين وأم عادل وإذا بأحد السجانين يصرخ:
إلى الخارج اتبعاني ستغادران.
حاولت ياسمين سؤالها فلم تجب وكرر ذات العبارة. أيقظت عمتها وأنقذتها ثم خرجتا من الباب وسارتا خارجا. خرج من آخر الممشى من باب بعيده عنه وأقلتهما شاحنات مع عشرات آخرين من النساء والرجال من كبار السن. استقرت الشاحنة في ساحة واسعة مصورة فيها مبنى واحد صغير وقد استقرت في الساحة عشرات من السيارات والشاحنات المدنية والعسكرية. فتحت ياسمين عينيها للشمس التي لم ترها منذ شهور وأمسكت أم عادل من ساعدها إليها وسارت بها إلى الجمع الكبير من النساء والأطفال وبعض الشيوخ فوقفتا إلى جواره وأخذت شيماء تتأمل تلك الوجوه التي تفيض بالحزن والبؤس والألم. حتى الأطفال كانوا هادئين على غير عادة الأطفال. بعد دقائق أقل الضابط فقال للجمع بلهجة آمرة:
ستكتب أسماؤكم حالا في استمارات خاصة ثم تتحركون باتجاه الحدود، سنسفركم إلى إيران.
وحاول بعض الموجودين أن يستفسروه عن السبب فلم يجب بل كرر ما كان قبل. وسأله آخرون عن إمكانية الاتصال بأقارب له لإبلاغهم بذلك لكنه قال:
لا لا ممنوع، أصعد بهدوء إلى هذه السيارات فور الانتهاء من إعداد الاستمارات.
خرجت قافلة السيارات من البوابة الرئيسية بعد التدقيق بأسماء الركاب من قبل نقطة الحراسة. 14 من الحاملات العتيقة الصغيرة والكبيرة تحمل حوالي 500 شخص وعدد المسفرين خلال الشتاء. كان الفصل صيفا، الشمس محرقة والسماء صافية كزجاجة زرقاء. فلا بعض الغيوم المتنثرة في تقليد الثلج ولا أثر لأسراب الطيور. لم تكن طيور النورس العراقية تحلق في سمائها بل تقلها الحافلات قصرا لترمي بها على حدود بلادها.
صفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري.
لقرشي ولا لعربي إلا بتقوى، ولا كرم إلا بتقوى، ولا عمل إلا بنية، ولا عبادة إلا بتكبر. فلا وإن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يهتدي بسنة إمام ولا يهتدي بأعمى. اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأت منها فليس تعرفه. فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها.
Thank you. أما أن هذه مجرد كلمات لا واقع لها، ويبدأ الخلق يوما يقبل الوسواس ويوما يقبل مع الوسواس. أحيانا يستجيب وأحيانا يبقى إذا لم يرجع عن هذه الخطوات إلى درجة الإقبال على ويصبح القلب قطعة مظلمة، وهذا ما أشار إليه الإمام بالرين بمعنى أن أصبح قلبي يستحق. الإنسان إذا تشبع بشيء كره ضده، بعد أن تشبع قلبي بالمعصية أصبحت أكره الطاعة، أكره أن أصلي، أكره أن أتنفس، أكره قراءة القرآن، لأن قلبي تلبس بالمعصية، تلبس برين المعصية، فكره الطاعة. وأما الطمع فهو الاعتياد على فرج الطاعة، فبدل أن تصبح الطاعة عادة تركها والحمد. في أغلب أيام السنة أنا أنام عن صلاة ولا أجلس بصلاة. إذا صليت صلاة الفجر يوما هذا شيء نادر، تلبس قلبي بالطبع أي بالطبع، وبالرين ربما أسهر الليل إلى أن يقرب الليل. We'll be right back.
وبالريل والطبع متلبسا وعينا. هذه الدرجة الرابعة بعد درجة الظلمة، وصلت إلى درجة رابعة من درجات قوس النزول، ألا وهو ما عبر عنه وعينا عن البكاء من خوفك جامدة، يعني البعد عنه. ولا أقول بالصلاة أستغفر الله، أدري أن هذا كلام، أقول في صلاتي أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وأنا أدري أنني سأعود إلى المعصية، وأنا أدري أن هذا كلام صارم أقوله لمجرد لا أكثر، لأنني مصر على المعصية. بعد قلبي عن لا نور للتوبة ولا نظر للتوبة، لذلك عيني عن البكاء من خوفك جامدة، ليس فيها ذرة من الدمع، لأنه ليس في قلبي ذرة من الندم. لو كان في قلبي ذرة من الندم والحسرة لأجل الذنب لكانت في عيني ذرة من الدمع، لكن عيني تجمدت وبعد عنها. اللهم قد تسقى من ظلمات ورذائلنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين مشروع التجويع وخط المقاومة. ماذا في قدرة الاحتلال على حسم معركة غزة؟ هل اللجوء إلى حرب التجويع يحسم العامل الديموغرافي؟ وما الدور الشعبي المطلوب عربيا وإسلاميا للضغط على الرسمية؟ إذن غزة بين مشروع التجويع وخط المقاومة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. الأقصى يستباح مباشرة على شاشات التلفزيون، وغزة تذبح وتحرق بقنابل أمريكية أشعلتها عيادة إجرامية صهيونية بأموال وتريليونات عرض. هذا صحوة صرخة طفلة فلسطينية من وسط إيراني محرقة بشرية حاصرتها والتهمت رفاقها من الأطفال وهم نيام أمام ناظرين، أطفال شردهم العدوان وفتك بهم الحصار وحط بهم حال النزوح في مدرسة الجورجاوي بحي الدرج. لم يكونوا يعلمون أنهم سيحرقون كأصحاب الأخدود أمام أنظار أمة الملياري مسلم بجريمة في هذا العصر وهي مفتوحة على أبشع أنواع القتل والإجرام. وهم حصلت الساعات الماضية عشرات الشهداء وجوع يفتك لليوم 70 بأكثر من 2.25 مليون وربع المليون فلسطيني. جفت كرامة العرب وعجزت بياناتهم عن كسر حصار من كل مقومات الحياة. وفي غمزة مأساة القرن أقدم قطعان المغتصبين الصهاينة على تدنيس واقتحام الأقصى وضحاته متطاولين على نبي الرحمة مقدسات الأمة في استباحة هي الأوقح والأكبر والأكثر استفزازا وتجاوزا دون أن تحرك ساكنا في زعيم أو ملك أو رئيس عربي باستثناء من رحمه. ومن الاستثناءات هي اليمن، بالرغم من العدوان الذي يتعرض له يواصل معادلة عزل الكيان جوا وبحرا والذي يدخر جهدا في دعم ومساندة فلسطين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ولله الأمر من قبل ومن بعد. ومن بعدك يا غزة يؤلم العدو ويحرقه بنار أراد أن يمحو بها أثرك فكنت له بالمرصاد. وما يعتري كيانه اليوم وهو تزايد التساؤلات والشكوك حول الاستمرار في القتال على أرضك في ظل عجز جيشه عن تحقيق الأهداف والأعباء التي تتحملها قوات الاحتياط وسط اتهام نتنياهو بالكذب حول إسكات الصواريخ الفلسطينية. إلى الزميل علي بردة والتقرير.
تعنت رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وتمسكه بخيار الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق شعاره بالنصر المطلق تزيد من عمق التساؤلات حول الجدوى من هذا الخيار بعد وصول أيام القتال إلى قرابة 600 يوم من دون أن تصل الحرب إلى أهدافها النهائية في استعادة الأسرى وهزيمة حركة حماس. هذه التساؤلات تزداد تعقيدا محاولات نتنياهو التملص من أي حلول يطرحها الوسطاء سيما الطرح الأمريكي الأخير حول وقف إطلاق النار. وقد رأى العديد من الخبراء الصهاينة أن نتنياهو لا يزال يناور رغم افتقاد الحرب بالكثير من شرعياتها الخارجية والداخلية.
أنا لا أفهم لماذا تستمر هذه الحرب والتي ليس لها أي هدف باستثناء تدمير صورة إسرائيل في العالم. الكل في العالم بينهم أصدقاؤنا في كل مكان يعتقدون أننا خرجنا عن عقولنا وأننا نقوم بقتل الناس، وأنا لا أفهم لماذا لا يقوم أحد ويقول ما الهدف.
هذه الحكومة تعيش فيلما وتعتقد أنها ستحافظ على الأرض مع السيطرة على 75% من القطاع لفترة غير معروفة من الزمن إلى أن تستسلم حماس في لحظة من الخيال وتتم استعادة المختطفين. ما سيفعل ذلك؟ فجنود الاحتياط ينهارون تحت العبء، وما يزعجني هو أن الجيش عليه مسؤولية أن يعكس للمستوى السياسي وضع العديد وهو لا يفعل ذلك.
مواقف نتنياهو التي تحدث فيها عن تغيير الشرق الأوسط وحماية المستوطنات في غلاف غزة من الصواريخ الفلسطينية قوبلت بالسخرية من المعلقين الصهاينة بعد إحصاء إطلاق 9 صواريخ من القطاع خلال 24 ساعة.
في اليوم الثاني من الحرب قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وقد غيرناه، وأنا لا أتحدث عن الوضع الذي نشأ في الجنوب. فالمستوطنون يعودون إلى بيوتهم لأنه لا يوجد إطلاق للصواريخ إلا نادرا ولا توجد قدرة لديهم على الهجوم.
يوجد إطلاق الصواريخ بين الفينة والأخرى ولا يزال لدى حماس القدرة على إطلاق الصواريخ. وما يجب أن نقوله لرئيس الحكومة هو أن حماس لا تزال موجودة ولديها 30 إلى 40 ألف مقاتل ولا يزال لديها الوسيلة لإطلاق الصواريخ والقيام بأمور أخرى في قطاع غزة بما في ذلك الاقتحام نحو مستوطنات الغلاف.
يجب أن نأخذ بالحسبان أمرا واحدا وهو ما يؤلمكم، وهو ألا يزال لدى حماس قدرات على تصنيع الصواريخ؟ وهل لا يزالون قادرون على تهريب الصواريخ؟ وهل لا يزال هناك نفق فعال تحت محور فيلادلفيا؟ فإذا كان لديهم القدرة على الإنتاج والتهريب فسيكون لديهم القدرة على ترميم أنفسهم، وهذا الأمر خطير جدا، وهذا ما يجب أن نعيقه كليا.
خبراء الصهاينة قالوا إن هناك تحدي إضافي أمام تل أبيب، هو كيف ستحصل عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة، وكيف ستكون انعكاسات ذلك على الفلسطينيين الذين يصمدون في المواجهة بعد عام وثمانية أشهر من القتال.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم سيدي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، وشكرا للاتصال، وشكرا للدور الهام الذي تقومون به.
الله يبارك فيك دكتور، وشكرا طبعا لانضمامكم إلينا وقبول الدعوة معنا في هذه اللقاءات. دكتورنا العزيز، عملية عربات قدعون تطرح تساؤلات عن حدود القدرة العسكرية للاحتلال في غزة، هل تستطيع هذه الحملة تحقيق أهدافها أم أنها جزء من حرب نفسية لاستنزاف المقاومة؟
يعني أنا أعتقد أن أهلنا في غزة خصوصا وأهلنا في فلسطين قد أثبتوا أنهم خارج أي معادلات يرسمها العدو، وأنهم قادرون على استيلاد صبر وقدرة على المواجهة كبيرة. طبعا نحن خارج المعركة، خارج غزة، خارج فلسطين، لا نستطيع أن نتحدث عن قدراتهم، لكن من الواضح أن المقاومة في فلسطين والمقاومة في غزة تحديدا تملك من القدرات ما يفاجئ العدو بشكل دائم. وكما تفضلتم وذكرتم، حين يتمر 18 شهرا ولا يستطيع العدو أن يخدع غزة ومقاومتها وأن يخدع فلسطين ومقاومتها، معنى ذلك أن العدو يواجه مأزقا حقيقيا على كل المستويات، فهو عاجز عن التقدم وتحقيق أهدافه، وهي كلها معروفة باتت لدى العام الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، ونفس الوقت هو عاجز عن التراجع. أنا أعتقد أن الأمر يعني كما يقول المثل العربي الشائع مرتبط بمن يعد الإصبع قبل غيره. أنا أظن أن قدرة المقاومة على تحمل هذا الضغط النفسي والعسكري والاقتصادي والتمويلي كبير، وقادر على الاستمرار حتى يعزل العدو الذي كما قرأت اليوم يحاول أن يضيف مئات الألوف من العسكريين إلى هذه المعركة، بمعنى أنه كل يوم يكتشف هذا العدو أنه فشل في تحقيق أهدافه، وأن المقاومة رغم كل ما أصابها من خسائر ومن تضحيات ما زالت قادرة على إيلامه وعلى إطلاق الهزائم بمشاريعه وبأهدافه.
نعم، كيف يمكن قراءة استراتيجية العدو القائمة على حرب التجويع دكتور؟ يعني هل ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي في غزة أم أنها تعمق من شرعية المقاومة؟
لا شك أنك ما يفعله العدو وهو مناف لكل قانون إنساني ولكل ما يتعلق بالحقوق، يعني هذا العدو يخرج يوما بعد يوم حتى عن أصول الحروب وعن وسائل الحروب، وبالتالي هو يخسر مرتين، يخسر داخل غزة أمام الصمود الأسطوري لشعب غزة والذي لن يهجر مهما تعرض لضغوط، ويخسر أيضا أمام الرأي العام العالمي. وليس بسيطا أن حكومة بريطانيا، هذه الدولة التي أسست هذا الكيان والتي كانت وراءها بالفور، حكومة بريطانيا اضطر إلى التبرؤ مما يقوم به الصهاينة. هذا ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا بسيطا أن رئيس الأماكي المعروف بعلاقته الوثيقة بالمشروع الصهيوني وبالكيان الصهيوني مات محرجا ما من حجم الجرائم الذي يرتكبه العدو. انا اعتقد ان النصر في غزة هو فضل ساعة كما يقول المثل المعروف، واظن ان صمود اهل غزة وصمود شعب فلسطين، وهو ليس صمودا في هذه الاشهر الطويلة التي مرت عليها المعركة، هو صمود ممتد الى مئة عام الى حد كبير. هذا الشعب الصامد اعتقد انه في نهاية الامر سينتصر، ولا بد ان يتحرك العرب والمسلمون في يوم من الايام لينصروا شعب فلسطين ومعهم احياء العالم.
نعم. في لبنان دكتور معن، ذكرى تحرير الجنوب اللبناني تعود لظل تصعيد الاحتلال للاعتداءات وعودة الاحتلال لجزء من تلاله، كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي بهذا الصدد؟ هل يشكل هذا تراجعا لمشروع السيادة الكاملة؟
يعني بدون شك الموقف الرسمي اللبناني يعني هو حقيقة حائر بين أمرين، بين شعور بالضعف، وخصوصا أن جيشنا رغم سلامة موقف قيادته ورغم بطولة أفراده لا يملك مقومات الدفاع، وفي نفس الوقت الحكومة محرجة بالاعتماد على المقاومة باعتبارات دولية وعربية، ونحن نعرف أن الحرب السياسية على مقاومتنا الباسلة ليست بسيطة لا عربيا ولا دوليا، ولكن هذا أمر باغت على الحكومة اللبنانية. ولكن مع ذلك أنا من الذين يعتقدون أن الشعب اللبناني الذي أنجب مقاومة من العدم كما يقولون بعد 82 ونجح في طرد الاحتلال ونجح في إيلام العدو، هذا الشعب قادر، وخصوصا أننا لاحظنا في الانتخابات البلدية الأخيرة أن ما زالت المقاومة تتمتع بشعبية كبيرة إذ احتضنتها جماهير واسعة من اللبنانيين واحتضنت حلفائها أيضا، وهذا يؤكد أن الشعب اللبناني رغم كل الآلام التي لحقت به ورغم كل الخسائر التي لحقت به ما زال متمسكا بخيار المقاومة، لأنه مدرك أن الخيارات الأخرى تعني نهاية لبنان ونهاية حتى المنطقة كلها، وهو أمر لا تقبل به المقاومة اللبنانية التي أثبتت أنها مقاومة قادرة على المواجهة في كل الظروف. أما الاحتلال الذي نراه اليوم هو احتلال مؤقت بالضرورة الذي استطاع أن يهزم الصهاينة من العاصمة عام 82 ويهزمها من كل لبنان عام 2000 عاجز بالتأكيد على هزيمتها في هذه التلال الخمسة التي يتمتسون بها والتي يخالفون بها حتى أوامر حلفائهم وأسيادهم في واشنطن وغير واشنطن.
نعم. إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع، فماذا يعني خسارتها للأمة دكتور؟ هل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
أنا شخصيا بالكتابات في هذا الموضوع ولمحاضرات أنا وإخواني وفي المؤتمر القومي العربي نحن نعتقد أن هذا الكيان كيان هش، ولكن قوته الحقيقية من ضعف الرد العربي الرسمي وضعف الرد الإسلامي الرسمي، لكن حين نجد قوى جدية في مقاومة هذا العدو فإنه بالتأكيد سائر نحو هزيمة. حين تصل صواريخ إخوتنا في اليمن إلى قلب العاصمة تل أبيب وتصل هذه الصواريخ إلى نقاط لم يكن يحلم صهيوني أن يمكن لعربي أن يوصل صواريخه إلى هذه الأمكنة، فكيف بعربي يقتن على بعد 2000 كيلومتر عن الكيان الصهيوني يستطيع أن يصيب مرافق هذا الكيان ومكونات هذا الكيان ومطارات هذا الكيان؟ أنا من الذين يعتقدون أن الكيان الصهيوني يعيش أزمات وجودية بكل معنى الكلمة، وهذا العناد الذي يبديه نتنياهو هو بإدراكه أن الهزيمة قادمة، ولكن يريد أن يبقى هو في الحكم أكبر فترة ممكنة، لذلك هو مصر على إبقاء الحرب لكي يبقى في الحكم مدركا أن بالنهاية سيهزم هو وسيهزم جيشه وستهزم قواته المعتدية على شعب فلسطين.
نعم. ما هو الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية دكتور في الضغط على حكوماتها طبعا لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي؟
أننا علينا أن نعترف أن الحالة الشعبية في البلاد العربية لم تكن بخير. هناك انقسامات حتى داخل الشعب العربي بين تيارات متعددة، بين إسلاميين بمدارسهم المختلفة، بين قوميين، بين يساريين، بين وطنيين. يجب أن نعترف بهذه الحقيقة. الوطن الشعب العربي يعاني من أزمة حقيقية. هذه الأزمة الحقيقية هي التي تطيل في عمر الحكام المتخاذلين والمتواطئين. يجب أن ننطلق من هنا. الرد يكون بوحدة الموقف بين كل القوى الوطنية والإسلامية واليسارية المعادية للصهيونية والمعادية للاستعمار. ما دمنا نغلب الاعتبارات الذاتية والحزبية والتنظيمية على الاعتبارات الوطنية العامة، فهذا العدو قادر على أن يجمد أي رد فعل شعبي، لأن حكامنا يحسبون حسابات البقاء في الحكم. من يبقيهم في الحكم؟ عدو الصهيوني القادر والفاعل أم الجماهير العربية الموزعة والمقسمة بين التيارات والتي تضع هذا التيار يضع في إيفيتو على ذاك التيار، وهذا الجناح في هذا الحزب يضع في إيفيتو. نحن كعرب وكمسلمين إذا لم نوحد كلمتنا فتبقى أوضاعنا في فلسطين وخارج فلسطين تحت سيطرة أعداء أمتنا.
تحية طيبة للرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الدكتور معن بشور لحضوركم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا سيدي الكريم.